إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أهل السير ومنهم ابن إسحاق رحمهم الله تعالى، قال: لما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفود العرب، قدم عليه عطارد ابن حاجب التميمي في أشراف من بني تميم، منهم الأكرع بن حابس التميمي، ومنهم الزبرقان ابن بدر التميمي، وعمرو بن الأهتم، ومعهم عيينة ابن حصن الفزاري. قال: وكان عيينة والأكرع قد شهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وحنينا والطائف، فلما قدم وفد بني تميم كانا معهم. قبل ما استمر بالحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله تعالى. ذكرنا في خطب سبقت أن القبائل العربية كانت تنتظر في صراع النبي مع قومه عليه الصلاة والسلام، كانت تنتظر نتيجة المعركة، فإن انتصر النبي فيقولون بأنه نبي صادق مؤيد من الله فسيتبعونه، وإن انتصر قومه فبيقولوا قد كفيناه وانتهينا من أمره ولم نبذل فيه شيئا، ما تعبنا والله كفانا منه. فلما فتح الله تعالى على رسوله مكة وبعدها الطائف وحنينا وغيرها، ونصر الله رسوله، وكان هذا النصر في أواخر السنة الثامنة من الهجرة، ورجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة واستقر فيها، هنا بدأت القبائل العربية أيقنت بأن محمدا عليه الصلاة والسلام رسوله من عند الله، فبدأت ترسل الوفود من يمثلها ليعلنوا إسلامهم بين يديه. فكان أول وفد في السنة التاسعة من الهجرة في شهر المحرم، أول شهر في السنة العربية، جاء وفد بني تميم، قبيلة عربية، بنو تميم قبيلة عربية مشهورة، أرسلوا وفدهم وفيهم أشرافهم حتى يعلنوا إسلامهم أمام النبي عليه الصلاة والسلام. وكان من أشرافهم الأقرع بن حابس التميمي، ومعهم رجل من الأشراف، أشراف غطفان من بني فزارة، أيضا جاء معهم في هذا الوفد، عيينة بن حصن الفزاري. والأقرع كان أسلم قبل مجيئه مع الوفد، أسلموا في مكة وشاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة، وشاهدوا حنينا والطائف، حصار الطائف. ولكن لما أراد وفد بني تميم أن يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا بنجي معهم، فهم من أشراف بني تميم وعيينة من أشراف بني فزارة. فجاء الوفد في أشراف بني تميم إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة حتى يعلنوا إسلامهم بين يديه. ماذا جرى بعد ذلك؟ نتابع الحديث، يقول: فلما دخل وفد بني تميم المسجد نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات أن يخرج إلينا يا محمد عليه الصلاة والسلام، فتأذى رسول الله عليه الصلاة والسلام من صياحهم فخرج إليهم، فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ما معنى هذا الحديث؟ لما دخل وفد بني تميم إلى المسجد النبوي ليقابل النبي صلى الله عليه وسلم، كان الوقت وقت الظهيرة، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يستريح في بيته في وقت القيلولة. ولكن هؤلاء الوفد، يعني الناس معتدون بأنفسهم ومن الأعراب الجفاة، وجماعة يرون أنفسهم يعني لهم شأن عند العرب، فما أدروا ينتظروا الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يخرج من بيته لوقت صلاة العصر فيقابلونه. لكن استعجلوا الأمر فجاءوا إلى حجرات نسائه، كانت بعض الحجرات النبي عليه الصلاة والسلام، تعلمون النبي كان بيته كان لكل زوجة حجرة، وكانت الحجرة لا تزيد عن 20 متر مربع، وبعض هذه الحجرات كان لها أبواب مفتوحة على المسجد النبوي. فهؤلاء بنو تميم ماذا فعلوا؟ جاءوا يقرعون الأبواب بقوة ويصيحون بالنبي عليه الصلاة والسلام، يقولون اخرج إلينا يا محمد، هل أطلع؟ من أريد ننتظر؟ فتأذى النبي منهم عليه الصلاة والسلام. الظاهر كان النبي نائما، فاستيقظ منزعجا من صياحهم ومن صريخهم ومن قلة أدبهم، ولكن خرج النبي عليه الصلاة والسلام إليهم ولم يكلمهم شيئا، ما كلمهم ولا كلمة، ولكن من شدة اعتدادهم بأنفسهم، يعتبرون أن منهم شيء طبيعي، يعني منهم مثل سائر الناس، أحدهم من أشرافهم ماذا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إليهم؟ قال له: يا محمد، إن حمدي زين وإن ذمي شين. يعني يقول له نحن منا مثل سائر الناس، بيقول أنا من زعماء بني تميم، بيقول أنا لي مكانة عند العرب، مشان هيك ما فينا ننتظرك، أنا لي مكانة عند العرب، بيقول أنا من مدحته في الناس فصار له منزلة عند الناس، ومن زممته صار منحط المنزلة عند العرب. قال: إن حمدي زين، من مدحته صار له منزلة عندنا بس بسبب أني مدحته، ومن زممته بكلمة صار مذموما بين الناس. كلمة كبيرة قالها للنبي عليه الصلاة والسلام ليبين فضله وشرفه في العرب. فماذا أجاب عليه الصلاة والسلام؟ قال: ذاك الله عز وجل. يقول لو هذا الوصف اللي أنت وصفت به نفسك ليس لك، هذا وصف الله عز وجل، هذه صفة لله، من مدحه الله فهو الممدوح حقا، وهو الذي صارت له منزلة بين الناس، وأما من ذمه الله فهو الذي انحطت منزلته بين الناس. هذه الصفة لا تكون إلا لله، ليست لأحد من البشر. قال له: ذاك الله عز وجل، إن هذه الصفة لله ليست لك. فهذا مثل على مدى اعتدادهم بأنفسهم. وأنزل الله فيهم هذه الآية الكريمة، يقول تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. أي يا رسولنا، هؤلاء الذين جاءوك في وقت الظهيرة ينادونك بأصوات مرتفعة وصياح أخرج إلينا يا محمد، قال الله تعالى: أكثرهم لا يعقلون، أي لا يعرفون، هم من جفاة الأعراب، لا يعرفون حسن التخاطب مع الناس، ولا حسن الأدب في الخطاب، ولا الرفق بالخطاب واللين فيه، سيما معك وأنت رسول الله وخيرته من خلقه. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. كان عليهم أن ينتظروا حتى تستريح وتخرج لوقت الصلاة، حينها يقابلونك، مش يزعجوك من نومك ويخرجوك. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ثم قال تعالى: والله غفور رحيم، أي من صفاته تعالى المغفرة والرحمة، من أجل هذا رحمهم فلم يشدد عليهم ولم يبكتهم، إنما أنزل هذه الآية تأديبا لهم فقط. هذا إخوة الإسلام باختصار شرح هذا الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث إلى هذا القدر فيه فوائد كثيرة. الفائدة الأولى هذا الحديث، الفائدة الأولى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا هؤلاء القوم فأزعجوه وآذى وتأذى من صياحهم، كان ممكن هذه الحادثة تمر بدون تعليق، يعني جماعة جفات أعراب مش الحاج نتحملهم شوي، أو ممكن النبي سمعهم كلمة هيك على المزاح أن يا جماعة شبكن يعني هيك صور أين الدنيا صرع شو صير اصبروا علي شوي، لكن النبي لم يتكلم بكلمة، وأبى الله سبحانه وتعالى أن تمر هذه الحادثة إلا أن ينزل فيها قرآنا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى لأحد من البشر أن يخاطب رسوله بهذا الجفاء عليه الصلاة والسلام. لم يرضى الله لأحد أن يخاطب رسوله بهذا الجفاء، ولا أن يقلق راحته، ولا أن يكلمه بهذه الطريقة. أراد الله أن ينزل قرآنا ليعرف هؤلاء وغيرهم من المؤمنين مدى مقام الرسول عند ربه، ومدى مكانته صلى الله عليه وسلم عند الناس، فلا يتجرأ أحد بعد اليوم أن يخاطبه بهذه الطريقة. فهو درس لهؤلاء الأعراب لوقت السماء أسلموا، وأيضا درس للمؤمنين حتى ما يتأسوا بهم. ممكن يجي مؤمن يقول لك يا أخي هؤلاء هيك خاطبوا النبي والنبي ما أنكر عليهم، ومن السنن ترك الإنكار يسمى سنة الإقرار، أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الخطاب، متى يجوز أن نخاطبه بهذه الطريقة؟ نقول له يا محمد بالاسم ويخرج إلينا. فالله تعالى أنزل قرآنا ليبين لهؤلاء طريقة الأدب في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليعرف المؤمنين ويعلمهم أن الرسول إذا خاطبتموه تخاطبونه بكامل التوقير والاحترام. قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. يقول تعالى: يا أيها الرسول، نحن أرسلناك شاهدا على الناس ومبشرا للمؤمنين ومنذرا للفاسقين والكافرين منهم. ثم قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، هذا الضمير يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه يرجع لله عز وجل. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، شو إني تعزروه؟ قال ابن تيمية رحمة الله عليه شيخ الإسلام، قال هذا اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه. إن أرسلنا الرسول شاهدا ومبشرا ونذيرا حتى تقوموا أيها المؤمنون بنصرته وتأييده، هذا هو التعزير، ومنعه من كل ما يؤذيه، وتوقروه، قال ابن كثير، والاحترام والإعظام والإجلال، أي من أجل أن تعظموه وتجلوه وتحترموه، مش تخاطبوه بالطريقة. لذلك هذه الآيات يا أخوة الإسلام كانت في وقتها إرشاد للمؤمنين ليس فقط للأعراب. لماذا؟ لأنه في نفس القصة في نفس المجلس لما طلع الوفد بعد ذلك وانتهوا أعلنوا إسلامهم أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد النبي كما كان من هذه أن يعين أميرا عليهم، يعين أميرا عليهم، فأحد الصحابة قال: يا رسول الله عين الأقرع بن حابس، أنا شايفه كتير كويس. أم صحابي آخر بيقول له: لا، خلي يعين الزبرقان ابن بدر أحسن منه. فالأول ماذا يقول للآخر؟ يقول: والله أنت ما اخترت ولا اقترحت الزبرقان إلا مخالفة لي، إلا لتخالفني. فرد عليه الثاني قال له: أنا ما بدي خالفك، لا أنا مقتنع بالزبرقان بن بدر، مقتنع به. ففي مجلس النبي عليه السلام وفي حضرته ارتفعت هذه الأصوات، أصوات الصحابة من الرعيل الأول ارتفعت أصواتهم في حضرته. فأنزل الله تعالى هذه الآيات، الآيات اللي ذكرناها وقبلها هذه الآية، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذن بنفس القصة صار في عدم تأدب في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب وحتى من بعض الصحابة، لك نزلت الآيات ليست فقط تأديبا للأعراب، حتى تأديبا لبعض الصحابة، أنه ما فيك أنت في مجلس النبي ترفع صوتك تتخانق أنت وياه قدام النبي عليه الصلاة والسلام. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أي ولا تخاطبوا النبي كما واحد منكم يخاطب الآخر يا فلان ويا فلان ويا علان. ما تقول له يا محمد ولا تقول له يا أبا القاسم، قل له يا رسول الله يا نبي الله، هيك بدك تخاطبه. ما تحكي معه مثل ما الأعراب حكوا اخرج إلينا يا محمد عليه الصلاة والسلام. هالآيات نزلت في هذه المناسبة في هذا الوقت. هنا يا أخوة الإسلام في قصة جميلة بعد نزول هذه الآيات، في حديث رواه الإمام البخاري أن النبي افتقد بعض الصحابة، كان النبي يتابع أصحابه، في أحد الصحابة معروفين دائما يحضرون مجلسه ويحضرون دروسه ويحضرون الصلوات، في صحابي اسمه ثابت ابن قيس ابن شماس، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الشاب ما عاد يحضر، فسأل عنه وينه ثابت، فواحد من الصحابة شو بيقول له، قال يا رسول الله أنا اسمح لي أنا بروح بشوف شو قصته. فذهب إليه فوجده في بيته منكسا رأسه، يعني وجدوه مكسور الخاطر، فقال له ما شأنك؟ الصحابي يقول لي شو شبك صار فيك؟ فقال له كنت أرفع صوتي فوق صوت رسول الله فحبط عملي وأنا من أهل النار. ثابت بن قيس كان جهوري الصوت، كان صوته يعني خشن، فلما نزلت هذه الآية الكريمة لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الله تعالى قد يحبط أعمالكم الصالحات وأنتم لا تشعرون. فخاف هذا الرجل، خاف لأن كان جهوري الصوت، كان إذا تكلم صوته أعلى من صوت النبي عليه الصلاة والسلام، كان خشن الصوت. فبعد ما نزول هذه الآية ظن أن الآية نزلت فيه، فاعتزل في بيته خائفا منكسا رأسه يبكي على نفسه أنه صار من أهل النار بسبب أنه كان دائما يرفع صوته وصوته أعلى من صوت الرسول عليه الصلاة والسلام. فالصحابي اللي بعثوا النبي حتى يشوف حالته رجع أخبر النبي بالخبر، من قادر يفتيه شو بدي أقول له. فلما سمع هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال له ارجع إليه فأخبره بأنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. فكانت بشارة لثابت بن قيس رضي الله عنه، كان يمشي بين الناس والناس تعرف أنه من أهل الجنة. قال له أنت ما كنت تقصد، ما تقصد أنت الإساءة ولا قلة الأدب، هيك صوتك الله خلقك يعني صوتك خشن. قال إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية في الحديث إنه طيب هؤلاء القوم دخلوا إلى المسجد وبلشوا يصرخوا ويدقوا الباب ويعيطوا، طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع يعني أقل شيء يقول لهم كلمة، يا جماعة ولو ما هيك يعني ما بهالطريقة صبروا علي شوي. لكن النبي كان شديد الحياء عليه الصلاة والسلام، شديد الحياء، ما كلمهم ولا كلمة، ما بس ما كلم ولا كلمة، شوف أكثر من هيك. انتبع بعض الحديث السائل لما خرجوا إليهم، خرج إليهم شو قالوا له، قالوا يا رسول الله أذن لشاعرنا جئنا لنفاخرك، أي جئنا بدنا نبين لك نحن شو ما أثرنا كبني تميم وشو شرفنا عند العرب، فأذن لخطيبنا وشاعرنا. كان هيك عادات العرب أنه بيطلع خطيب من خطبائهم وشاعر من شعرائهم ببلش يمدح في بني تميم أنه هن بيعملوا وبيتركوا وبيكرموا الضيف وبيقول الملهوف ويغيث الملهوف وكل شيء. فالنبي عليه السلام شوف من صبره وحلمه، فقال أذنت لخطيبكم فليقول. إذن النبي ما أبدى لهم أي استياء ولا انزعاج، قال لهم خلاص تكرم عينكم خلينا نسمع شو عندكم، خلي الخطيب يحكي. حكى الخطيب خطب خطبة، ثم قام شاعرهم كمان عمل شعر. بعدها النبي عليه السلام أسلموا بين يدي، أعلنوا إسلامهم، ففي الرواية جوزهم بجوائز، يعني أعطوهم جوائز، جوائز هديهم هدايا تأليفا لقلوب مع الإسلام وفرحا بإسلامهم. شوف كل هذا الإزعاج كيف قابله النبي عليه الصلاة والسلام، سمع لهم وجلس حتى يشوف شو عندهم، بعدين أسلموا فأعطوهم جوائز وهدايا ولم يبدي لهم أي انزعاج. ليش؟ كان شديد الحياء عليه الصلاة والسلام. لكن الله تعالى يأبى، إذا كان رسول شديد الحياء مش أنه أنتوا تجوا تقللوا أدب معه عليه الصلاة والسلام. لذلك في قصة أخرى تبين كيف كان نبي شديد الحياء، وكان الله لا يرضى لرسوله أن يؤذى عليه الصلاة والسلام. شوف قديش المقام، مقام النبي عند ربه. في حديث رواه البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج زينب بن جحش رضي الله تعالى عنها، لما تزوجها دعا، كان تعرفون في سنة الوليمة، عمل وليمة، عمل أكل ودعا الصحابة حتى يدخلوا حتى يأكلوا، عمل لهم عزيمة. هذه السنة بعد الزواج يصير في عزيمة. فالصحابة دخلوا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وأكلوا وشربوا وانصرفوا. دل بعض الصحابة قاعدين بالبيت ثلاثة أو أكثر، ثلاثة أو أربعة أو خمسة قاعدين عم يحكوا مبسوطين بالحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام طولوا، الصحابة طولوا، بده يرتاح، في يعني يمكن يجي وقت صلاة، بده يقرأ قرآن، بده يتلو قرآن، بده ينام، بده يستريح. خلص الغداء شو ناطرين؟ دلوا شي ساعة من الزمن قاعدين عم يحكوا مع بعضهم البعض. فالنبي استحى أنه يقول لهم يا جماعة يعني تيسروا، دعوا لنا يلا الله ييسركم، استحى من ذلك. فماذا فعل؟ فخرج أمامهم حتى يفهموا أنه هو بده يطلع بقى، طلع قدامهم حتى يفهموا يعني خلاص طلعوا، يمكن كان عنده مشوار عليه الصلاة والسلام. فطلع قدامهم ما فهموها، دلوا بالبيت، فرجع عليه الصلاة والسلام فوجدوا سيهم بالبيت عم يحكوا. رجع طلع قدامهم مرة ثانية فكمان ما فهموها، دلوا بالبيت، رجع رأهم بالبيت. بعد شي ساعتين حتى طلعوا من البيت والنبي لم يكلمهم كلمة عليه الصلاة والسلام حياء منهم. قالوا يعني إلو جود، إلو يا جماعة استحوا. فالله تعالى لم يرضى هذا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يؤذى هذا الإذاء، فأنزل الله قرآنا في ذلك، يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. يقول إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. يقول تعالى يا جماعة يا مؤمنون، إذا النبي دعاكم إلى أكل ما تجوا قبل بساعتين تنتظروا نضج الطعام، أنه بده ساعتين ليخلص الأكل، تجوا قبل بساعتين. إذا دعاكم إلى وليمة بتجوا بنفس الوقت اللي بيخلص الأكل فيه، ما سألكم تنتين بتجوا الساعة تنتين، ما تجي للساعة 12. بعدين إذا أكلتوا الحمد لله بتنصرفوا إلى البيوت، ما تبقوا تتحدثوا وتشربوا شاي وتأدوا ساعتين تحكوا بعد الأكل. يقول إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. الآية، شوف هذا المقام يا أخوة الإسلام. قرآن يتلى إلى يوم القيامة، مثل ما قلنا كان ممكن تمر هالحادثة بعتاب خفيف من النبي لهم، عتاب خفيف، لكن الله يريد أن يبين قدر رسوله عليه الصلاة والسلام. الناس كلها تعرف إلى يوم القيامة، الأمة تعرف إلى يوم القيامة ما هو مقام الرسول عند ربه وما هي مكانته صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل. هذه الفائدة الثانية يا إخوة الإسلام. الفائدة الثالثة، بعض الناس من المسلمين اللي ما عنده كتير اطلاع بالسنة بيقول لك طيب يعني ليش هالتعظيم، كل هالتعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بدنا نوكره ونجله ونعظمه، ممنوع نرفع صوتنا فوق صوته، وممنوع نحكي شيء، وممنوع نطول بالبيت عنده، ممنوع وممنوع أكثر من هيك وأكثر من هيك. يجب أن نحبه أكثر مما نحب آباءنا وأمهاتنا، وأكثر من هيك يجب أن نحبه أكثر مما نحب أنفسنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم، يقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده، من ولده ووالده والناس أجمعين. يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي حديث رواه الإمام البخاري أن عمر يقول: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، مشى معه، فقلت: يا رسول الله، والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، اللي بحبك أكثر شيء بهالعالم، أكثر من أبي ومن أمي ومن ولادي ومن مرتي ومن كل شيء إلا من نفسي. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، لا يا عمر، أي لم يكتمل الإيمان عندك. قال: لا يا عمر. فقال له عمر: قال يا رسول الله، فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال له عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر، الآن اكتمل الإيمان، تكون أحب إليك من نفسك. تقول هذا الأمر ليش يا أسلام؟ هذه نقطة كثير مهمة. السبب الله يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تحبوا أكثر ما تحبون أنفسكم، لأنه كان أحرص على هدايتكم من حرصكم على هداية أنفسكم. يا رسول حريصا على هدايتكم أكثر مما أنتم تحرصون على هداية أنفسكم. يقول تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حريص على هدايتكم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. وبين الله تعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إنقاذنا من النار يوم القيامة أكثر من حرصنا على إنقاذ أنفسنا من النار. إلى هذا الحد. نعم، الدليل، اسمع الدليل يا أخي، حديث رواه البخاري ومسلم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش وهذه الدواب يقعن فيها وهو يذبهن عنها، فأنا آخذ بحجزكم هلم عن النار هلم عن النار، وأنتم تخالفوني تقحمون فيها. يقول عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثلكم يا أمتي، يا بشر، ما بس أمتي والبشر عموما، يقول مثلي ومثلكم مثل واحد شعل نار كبيرة ففي حشرات تحب الضوء، مثل الفراش بتحب الضوء، ما بتدرك الخطر، بتيجي بس طمعا بتشوف الضوء، أول ما توصل إلى الضوء بتحترق بالنار. فقال: كذلك الناس، هذه النار كناية عن الشهوات، حب المال، حب النساء، حب المعاصي، الشهوات المحرمة، هذه هي النار. يقول فالناس تحب الشهوات تقترب منها، لا تظن أنها ستحترق بها، ثم تحترق ويؤمر بها إلى النار يوم القيامة. يقول فمثلي ومثلكم أني وقفت أنا بوجه النار، جعلت النار من خلفي وأنتم من أمامي، كل واحد منكم جاي بده يفوت إلى النار أنا أمنعه، فأنا آخذ بحجزكم هلم عن النار هلم عن، ابتعدوا عنها، وأنتم تخالفوني تقحمون فيها. يشوف أنه أنتم مجرد ما خالفتوا النبي صرتم في النار. يقول أنا أدم فيني دفعتكم عن النار. فكان عليه الصلاة والسلام أحرص على إنقاذنا من النار من حرصنا على إنقاذ أنفسنا. من شان هيك الله أوجب محبته أكثر من محبتنا لأنفسنا. حديث آخر في هذا الباب حتى ما أطيل، في حديث رواه الإمام بخاري ومسلم، ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ يقول لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته. هو الله تعالى أعطى لكل نبي، قال له في دعوة لك على الله أن تستجاب قطعا. يقول ما كل دعوة الأنبياء مسلم، ما كل الدعوة، لا، من نوح دعا ربه ينقذ ابنه الله عاتبه، ما كل دعوة مستجيب. بس الله يقول أعطيت كل نبي دعوة أجيبها له قطعا. فمن الأنبياء من دعا للدعوة لنفسه أو لأهل بيته، مثل زكريا عليه السلام، نبي الله زكريا قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، طلب الولد الصالح. سليمان عليه السلام نبي الله قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فكل نبي استغل دعوته في الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام أما أنا فخبأت دعوتي ليوم القيامة، ليس من أجلي ولا من أجل أهل بيتي، ولكن من أجل أمتي. يقول صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. يقول عليه الصلاة والسلام خبأت دعوتي ليوم القيامة من أجل أمتي، لأني عارف في كثير منهم سيأتون عصاة ويأتون كذا ويأتون بكبائر الذنوب، فخبيت لهم دعوتي حتى أشفع لهم عند الله يوم القيامة بشرط يأتوا موحدين. فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا عليه الصلاة والسلام. شوف هذا القضية يهود الإسلام. فتعجل كل نبي دعوته. هذه الفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة والأخيرة إخوة الإسلام، طيب اليوم هذه الأحاديث والآيات في توقير النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، يعني لو كان حيا ممنوع نرفع صوتنا، ممنوع ممنوع، طيب بعد موته كيف نستفيد من هذه الأحاديث؟ أول فائدة من توقيره بعد موته أنه ما ترفع صوتك في المسجد النبوي. في حديث رواه الإمام البخاري أو مسلم، هم يقول سعد بن يزيد الصحابي يقول كنت واقف في المسجد النبوي ما لقيت إلا واحد عم يضربني بحجرة صغيرة، فالتفت فإذا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين عمر عم يرميه بحجرة، فجئت إليه فقلت له شو في؟ فقال لي ائتني بهذين الرجلين. فجاء بهما السيد، قال له أمير المؤمنين بدو إياكم إجوا، كانوا في المسجد النبوي. فقال له من أين أنتما؟ قال نحن من أهل الطائف. قال والله لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما، أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله؟ نشوف عمر بدو يعيط له للسيد من بعيد، ما عيط له يا سائب تعال شوي، ممنوع، رمى بالحصى حتى ما حد يسمع. فلما اجى قالوا لك هاتنين اصواتهم عاليه عيط لهم. فلما اجوا قالوا انت من اي مدينه؟ قالوا من الطائف. قالوا كنت من اهل المدينه كنت بدي اضربكم، كيف ترفع الصوت قدام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فمن توقيره بعد وفاته انه ان لا يرفع الصوت في مسجده، اللي ولا في المساجد العاديه يرفع الصوت، نعم، ولكن في مسجده اشد حرمه. هذه من الفوائد في الإسلام، ومن الفوائد ومن توقيره بعد مماته أن نتبع سنته وهديه. نتبع سنته وهديه مش بالكلام يا أخوي، لأن إذا طلعت على الواقع اللي نعيش فيه شفنا كتير بعض المشايخ، للأسف مشايخ بعض المشايخ الصوفيين شفناهم وقت المولد قداش بيرقصوا وبينجدوا الأشعار في حبه ومدحه، وتلاقي منهم من يغمى عليه، منهم من يبكي، تقول لي أخي ما أعظم حبهم للنبي، إيش هول؟ يعني هول أرق منا قلوبا، بيحبوا النبي كثير. بعدين شفناهم لما إجا الرئيس السوري إلى المعهد عندهم، واحد منهم يقول يا دولة الرئيس لو إن سياستك في إدارة البلاد أنت مدرسة، الآن الغرب ينظر إليها بإعجاب. هذا اللي كان يبكي في الحضرة النبوية في المديح في المولد، بيقول له لبشار اللي قتل 1,000,000 مسلم، بيقول له أنت في قمعك للشعب مدرسة يقلدك فيها الغرب. هذا حب للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا حكي. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث رواه ابن حبان وصححه الألباني، يقول عليه الصلاة والسلام من أعان ظالما بباطل ليدحض به حقا فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله. من وراء هذا؟ من وراء أنك تبكي بالمديح والأناشيد وترقص وبعدين تعين الظالم على المظلوم؟ هذا من وراء؟ ولا حب للنبي عليه الصلاة والسلام. الحب هو باتباع منهجه، باتباع سنته. إذا منك قدر تقول كلمة الحق فاجلس في بيتك، ما تحكي بباطل. نبي أخذ يقول علينا يا أبو سيد خدري، يقول ولا تمنعن أحد منكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. أوعى تخاف من الناس، قل كلمة الحق. هذا حب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحب. مثل ثاني بحياتنا حتى يا إخوة الإسلام نستفيد من هذه السيرة النبوية. إنسان بيجي لعندك تقول لك يا أخي أنا عندي مشكلة مالية مع فلان، عندي مشكلة، بنقول له طيب يا أخي تعال عند الشيخ تص يكون بعلمه ودينه بيحكم لكم بشرع الله عز وجل. ماذا يقول لك؟ لك لا، بيقول لك أول شيء شو الحكم؟ حكم الله والرسول. تقول له هالقدي بيطلع لك هالقدي، فبيقول لك لا، إذا رحت على الدولة اللبنانية بالقانون بيطلع لي أكثر، بيطلع لي أكثر، ما بدي أنزل على حكم الله ورسوله. تقول له يا أخي كيف هذا؟ ما بتحب الرسول وما تحب الله والرسول؟ لك إف أنا أموت في حبهما. هذا منافق. يقول تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي يعرضون. فالحب مش بالحكي، مش بالبكي، مش بالادعاء، مش بالرقص، مش بالشعر. الحب الاتباع، اتباع سنته واتباع هديه والنزول على حكم الله ورسوله. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، ولا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم انصر أهلنا في غزة، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، آثرهم ولا تؤثر عليهم. اللهم كد أعداءهم يا رب العالمين، اللهم عليك بأعدائهم أعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.